بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم: كيف تقرأ كتابا؟ لفضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. أدار الحوار الأستاذ يوسف العقيل.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة مقتني هذا الإصدار ومستمعي. نرحب في مطلع هذا اللقاء بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار، الكاتب والمفكر الإسلامي المعروف. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله
دكتور. عنوان هذا الإصدار هو كيف تقرأ كتابا، والملاحظ المتابع لكتاباتكم التأكيد الشديد والمستمر على قضية القراءة وأهميتها في حياة المسلم. لنا أن نسأل الحقيقة، الأمة تبحث عن حلول لأزماتها، هل يمكن أن تكون القراءة جزء من الحل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث في قضية من القضايا المهمة في نظري، وهي تمس كل مسلم قادر على القراءة والكتابة. لا شك أن القراءة ومعاشرة الكتاب واصطحابه والتأمل فيه ومراجعته يعني تشكل حلا من الحلول المطلوبة، ليس فيها كل الحلول لكن تشكل جزءا من الحل العام لأحوال أمة الإسلام. هناك في التاريخ الإسلامي الذي يراجع التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية في مراحلها المختلفة القديمة والحديثة، يلاحظ نوعا من التلازم بين التقدم الحضاري، الازدهار العمراني، انتشار الرقي، وبين حب القراءة والشغف بالعلم. يعني دائما حب القراءة، اصطحاب الكتاب، اقتناء الكتاب، العمل على أساس المعرفة والعمل على أساس العلم والتخطيط والتحرك على أساس المعطيات العلمية، هذا الأمر دائما ينتج تقدما وينتج ازدهارا. البعد عنه يؤدي إلى التخلف. من النادر أن تجد أمة تتراجع وتتخلف وهي تحب القراءة وتحب الكتابة وهي واعية لقيمة العلم. لأن حب القراءة يعني حب العلم.
لكن هذا طبعا على المستوى العام الجمعي، أما على المستوى الفردي قد يكون فقيرا ومحب للقراءة.
لا شك في هذا، لا شك في هذا. نحن نتكلم على مستوى الأمم. لا. والحقيقة هذا ليس خاصا بأمة الإسلام، هذا عام. لا. يعني كل الأمم حينما تزدهر تجد أن ازدهارها مرتبط بالعلم وبالمعرفة، وحينما تتراجع يكون هذا التراجع مرتبطا إلى حد بعيد بالجهل، بالجهل وبالأمية وبالإعراض عن الكتاب وبالإعراض عن العلم. أعتقد أننا في حاجة ماسة لتكوين عادة القراءة الجادة لدينا ولدى أبنائنا ولدى إخواننا لأسباب كثيرة. أولا قبل كل شيء، أنا في تصوري أن من جملة إخفاقاتنا في التعليم في العصر الحديث هذا الملمح، ملمح أننا لم نستطع أن نحبب اصطحاب الكتاب واقتناء الكتاب، ولم نستطع أن نحبب القراءة إلى نفوس الطلاب في مختلف المراحل، من الجامعة إلى الابتدائية أو من الابتدائية إلى الجامعة. نحن أخفقنا في هذا، مع أنني أتصور أن هذه المهمة هي أهم مهمة يمكن أن يقوم بها المعلمون في كل المراحل. يعني المعلم لا يستطيع أن يجلس مع الطالب مدى الحياة، لكن هو إن جعل الكتاب قريبا منه وحبيبا إليه
فكأنه كان بصحبه،
كأنه يصاحبه مدى الحياة. بل أهم، لأن المعلم ما لديه من ذخيرة علمية محدودة، لكن ما في الكتب واسع واسع للغاية. فنحن الحقيقة أخفقنا في هذا، وأعتقد أن من جملة الأهداف الاستراتيجية التي يجب أن نسعى إلى تحقيقها أن نولد الرغبة لدى الشباب ولدى الطلاب ولدى الفتيان في البيوت وفي المدارس، نولد لديهم الرغبة في القراءة والرغبة في المطالعة والرغبة حتى في الكتابة، تجربة الكتابة. أعتقد أن هذا من التحديات التي تواجهنا ومن الأهداف التي يجب أن نسعى إليها دون كلام. لأن التقدم الحضاري للأمة الإسلامية مرتبط إلى حد بعيد بهذه المسألة وبهذه القضية.
والرسالة على وجه الخصوص للآباء والأمهات وللمعلمين.
نعم، لكل من يمارس عملية عملية التربية.
جميل.
لكن الحقيقة هو كل المجتمع يمكن أن يسهم في هذا، لكن أساسا البيوت والمدارس هي المعنية
بالدرجة
المعني الأساسي. فنحن بحاجة إذن إلى تكوين عادة القراءة الجادة لدى الأبناء لأسباب كثيرة. من هذه الأسباب أن الإسلام نفسه هو بنية حضارية راقية، ولا يعرفها حق المعرفة إلا أهل العلم. يعني الآية القرآنية إنما يخشى الله من عباده العلماء تشير إلى هذا، تشير إلى أن الذين يخشون الله عز وجل ويعرفون عظمة الألوهية هم أولئك الذين يعرفون أكثر ويعلمون أكثر. التدين الممتاز لا يستقيم أبدا مع الجهل. الجاهل يمكن أن يمارس الشعائر أو يقوم ببعض الواجبات، لكن تجد في حياته الكثير الكثير من التناقضات، الكثير من القصور. ربما يعني واحد كان يقول لأحد المشايخ وهو ابن 50، قل له يا شيخ أنا أغتسل من الجنابة بالطريقة الفلانية. قال له الشيخ من متى أنت تغتسل بهذه الطريقة؟ قال له يا شيخ من وقت الاحتلام وأنا ظان أنه هذا صحيح، وأنا اعتقادي إلى الآن أنه صحيح. قال له الشيخ لا، هذا غلط، هذا غير صحيح. فهذا الرجل مع أنه يقيم الصلاة، لكن عبر 30 سنة أو 35 عاما وهو يعني وهو غير طاهر. هذه مشكلة كبرى بسبب الجهل. ولذلك أنا أقول كلما تعلمنا أكثر وفهمنا أكثر بطريقة طبعا صحيحة ومرضية، كلما استطعنا أن نكون متدينين أكثر، لأن هناك مفاهيم عميقة في التدين لا يستطيع الجاهل أو الأمي أو محدود الثقافة لا يستطيع أن يدركها، لا يستطيع أن يدركها.
فالقراءة تختصر.
ولذلك القراءة، نعم القراءة هي طريق، أنا في تصوري هي طريق إلى التدين الصحيح. ولهذا كان العلم يعني في الرؤية الإسلامية من أفضل وأعظم ما يتقرب به المرء إلى الله. كان ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه كان يقول مذاكرة ليلة أحب إلي من قيامها. يعني أن يجلس في الليل وهو يذاكر بعض المسائل العلمية مع بعض إخوانه أو يطالع في كتاب أو يحاور في مسألة، يقول هذه أحب إلي من أن أقف قائما فيها أتهجد أو أتنفل طيلة الليل. الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد كان حين يلتقي بشيخه أبي زرعة المحدث المشهور كان يترك صلاة النافلة ويقول النافلة أصليها في أي وقت، لكن أنا لا أستطيع أن أظفر بالشيخ في كل وقت، لأن أهل العلم ولأن المسلمين عامة يعتقدون بأن أعظم ما يمكن أن نتقرب به إلى الله عز وجل بعد الفرائض هو طلب العلم وتعليم.
أيضا العودة إلى أول الوحي، اقرأ
أول كلمة. نعم، وهذه في الحقيقة يعني لها دلالة كبرى، وهي أن مركز التقدم مركز التحضر سينتقل من القوة إلى المعرفة. في الجاهلية كان كل شيء مرتبطا بالقوة ولا قيمة للعلم، وليس هناك إلا الخرافات. يعني ماذا تقول في مجتمع سادته الكهان والمنجمون؟ مصادر المعرفة فيه هم الكهان والمنجمون الخرافيون. لكن الإسلام مباشرة نقل مركز التحضر، مركز الازدهار، مركز السيطرة، حتى مركز السيطرة على العالم انتقلت في الرؤية الإسلامية من القوة بكل ما تعنيها، القوة المالية، القوة العضلية، يعني قوة السلاح، أي قوة، انتقل مركز الازدهار والتقدم والسيطرة من هذه القوى إلى العلم وإلى المعرفة.
عظيم. هل هناك أسباب أخرى يعني تجعل من القراءة؟
نعم، في شيء أيضا الآن حقيقة جديد جدا على في الساحة العامة، وهو أن المعلومات التي في حوزتنا أخذت تتقادم وتتضاءل بسرعة كبيرة جدا، أسرع من أي مرحلة تاريخية مضت. وهذا التقادم للمعلومات
التاريخية في تاريخ الإنسان،
في التاريخ الإنساني كله، في التاريخ. يعني نحن دائما نقول المعلومات والمعارف لها صلاحية، لها مدة صلاحية، لأن التقدم العلمي نفسه ينسخ كثيرا من الأفكار، يصحح كثيرا من المعلومات. ما في شك هناك يقينيات وهناك ثوابت،
يعني
لكن في قضايا جزئية وفرعية كثيرة هناك تناسق في الأفكار وتناسق في المعلومات. الآن بسبب الدفع المعرفي الهائل صارت مدة صلاحية الأفكار ومدة صلاحية المعلومات صارت أقصر مما كانت عليه في أي مرحلة زمنية في تاريخ البشرية كلها. والسبب في هذا أن هناك ملايين العقول التي تسهم يوميا في زيادة الحصيلة المعرفية
وتيسر التواصل فيما بين هذه الملايين من العقول.
نعم، هناك مراكز بحوث كثيرة، هناك مفكرون، هناك علماء، هناك باحثون، هناك أناس يطورون في المصانع. هذه كلها في الحقيقة تؤدي إلى زيادة الحصيلة العلمية وإلى نسخ الكثير من الأفكار والأقوال السابقة. يعني أحد العلماء يقول 90% من المعلومات التي نتداولها اليوم تم استحداثه خلال العقود الثلاثة الماضية، 90%. معنى ذلك أن البعيد عن الكتاب، البعيد عن الكتاب تصبح المعلومات التي لديه مثل عملة
قديم.
يعني مثل ما حدث مع أهل الكهف لما خرجوا من كهفهم، وجدوا أن العملة التي كانوا قبل دخول الكهف معهم وجدوا أنها ما عادت صالحة للشراء، ولا يعني ما عاد لها قيمة. فهؤلاء المنقطعون عن المعرفة، المنقطعون عن الجديد والتزود بالجديد، لديهم معلومات هي أشبه بعملة سحبت من السوق وحلت محلها عملة جديدة. وأنا ألاحظ هذا في الحقيقة مع كثير من الإخوة والأصدقاء الذين ليس لهم اهتمام بالقراءة. حين نتناقش في قضية من القضايا يطرح فكرة كان السائدة قبل 50 سنة ولا 100 سنة قرأها هو في كتاب، ولا يدري أن هذه الأفكار صارت قديمة وما عاد لها قيمة الآن، ولا يتمسك بها أي واحد لديه حصيلة معرفية جيدة. بعض الباحثين يقول الآن يعني أطلق مصطلحا سماها شيخوخة المعلومات، أن المعلومات تصاب بالشيخوخة أو تعتريها الشيخوخة بحسب الوعاء المعرفي لهذه المعلومات. يقول إن الشيخوخة تعتري المعلومات بنسبة 10% في اليوم بالنسبة إلى الجرائد. يعني المعلومات التي في الجرائد، يعني الجريدة كثير من المعلومات خاصة قطاع الأخبار الذي فيها كثير منه يفقد
قيمته،
كثيرا من قيمته في خلال 10 أيام، والمجلات تفقد 10% من قيمتها في الشهر، والكتب تفقد 10% من قيمتها في السنة. يعني الكتاب كثير من معلوماته يصبح متقادما بطريقة ما وعلى مستوى ما بعد مرور 10 سنوات.
جميل، هذا كلام يعني ربما فيه شيء من التعميم، لكن على نحو التفصيل دكتور، هل ينسحب هذا الكلام على أمهات الكتب، على المراجع وما إلى ذلك؟
أنا أحب أن أشير في بداية هذا اللقاء إلى أن كل الأرقام التي سنذكرها والتي ذكرناها هي أرقام تقريبية.
جميل.
يعني نحن هذه الأشياء، الأرقام التي نذكرها، ما عندنا نحن مستودع فيه كؤوس ولا فيه معالق عددناها وقلنا عندنا 100,000 من العقار، ما عندنا هذا. فيجب، وأنا أقول دائما، كل الأرقام في المجال الحضاري ومهما كانت الجهة التي تطلقها، الأمم المتحدة ولا أرقى جامعة ولا أرقى مفكر، لا فارق. دائما هذه المعلومات وهذه الأرقام يجب أن ننظر إليها على أنها ليست حرفية وليست دقيقة، ونتعامل معها على أنها مؤشرات، مؤشرات ليس أكثر من مؤشرات. وهذه نقطة ضرورية بالنسبة لكل القراء، لأننا الآن في الساحة نتداول أرقاما كثيرة أكثر من أي وقت مضى بسبب تقدم الإحصاء في كل شيء، وكثير من الناس يتمسك بهذه المعلومات تمسكا حرفيا،
وربما أن لها 10-15 سنة.
نعم، حتى وقت الإحصاء العمليات الإحصائية دائما ما دامت تقوم على بعض التعريفات، فدائما التعريفات انتقائية والأعمال الإحصائية دائما يشوبها الفصل.
جميل.
لنأخذها على أنها مؤشر.
يؤكد كلامكم أيضا حتى نغفل هذا، أنه قد يستمع الأخ المستمع الكريم لهذا الإصدار بعد سنوات.
نعم.
ويكون أيضا قد فقد شيء من
نعم. بالإضافة إلى أن نحن المعلومات أو الأرقام التي نذكرها هي لم يتم إنتاجها قبل ساعتين أو قبل يوم. بعضها يعود إلى 10 سنوات أو 15 سنة يعني. ولكنها دائما تبقى مؤشرات في اتجاه معين، مؤشرات في اتجاه معين. أما هل هذه الشيخوخة تعتري كل الكتب حتى المراجع وحتى الأمهات؟ طبعا في قاعدة لدينا، كلما كانت المعلومة تمس قضية كلية كلما كانت هذه المعلومة أقرب إلى الثبات. الكتب والمراجع الكبرى والكتب الأمهات تقدم لنا معلومات حول قضايا كلية، فما فيها ما يتعلق بقضية كلية. يعني مثلا لما معلومات تتعلق فرضا، دعنا في الصلاة كمثال بسيط جدا، بفرضية الصلاة أو بأن الركعة الواحدة تحتوي على ركوع وسجودين، مثلا هذه المعلومات الموجودة في يعني هذه ما الذي سيطرأ عليها وهي تتعلق بقضايا أصولية كلية
شرعية
وحي متفق عليها متفق عليها نعم. لكن ما الذي تتعرض له الكتب الأمهات؟ الكتب الأمهات نفسها فيها كلام يعني فتح الباب من الكتب المراجع المهمة لدينا نحن في شرح الحديث الشريف، فيه معلومات جزئية كثيرة، فيه تعليلات كثيرة. الشيء الجزئي الوارد في كتب الأمهات يطرأ عليه أيضا بعض التغيير ما دام يتعلق بقضية جزئية، لكن ليس هذه هي المسألة. المسألة الأساسية بالنسبة للمراجع الكبرى سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية أن هذه المراجع الكبرى تتعرض لشيئين. أولا أن هذه المراجع القديمة تقرأ قراءة جديدة بعيون ثقافية جديدة. دائما نحن حين نقرأ نصا مهما كان هذا النص سواء كان شرعيا أو كان أدبيا أو كان تاريخيا إسلاميا أو غير إسلاميا، نحن حين نقرأ نصا نقرأه عبر نظارة من ثقافتنا، يعني نحن ننظر إلى النص عبر أغشية ثقافية ننظر من خلالها إلى النص. فهذه الكتب المراجع القديمة ما دامت هناك ثقافات جديدة وعقول جديدة فيتوقع أن ينظر إلى هذه الكتب برؤى جديدة وبنظرات جديدة، وبالتالي فإن الذي قرأ هذه الكتب قبل 30 سنة عليه الآن أن ينظر إلى القراءات الجديدة لهذه الكتب ما دام صار لدينا حصيلة ثقافية جديدة ورؤية جديدة، وسوف يجد قطعا سوف يجد بعض التغيير بين القراءة لهذه الكتب قبل 30 أو 50 سنة أو 100 سنة وبين القراءة لها.
ربما هذا يكون دكتور يعني على المستوى الشخصي لشخص ذلك الإنسان لأنه تطور في ذهني وفكري وفي قدرتي على الاستيعاب. أما المراجع الشرعية مراجع اللي هي من أمهات كتب الشرع فيما يبدو لي أن أحيانا تحتوي على كلام بعض السلف في فهمهم وهم أقرب لا شك للصلاحي حتى أيضا يكون هنا قيد على الكلام اللي تذكرونه حتى لا يفهم بشكل آخر. تبقى قيمة هذه النظرة السلفية وهذا الفهم السلفي هي بالضرورة أعمق من غيرها وأقوى من غيرها.
لكن أنت من الناحية العملية لا تستطيع أن تمنع الناس من أن يقرأوا قراءات جديدة. أنا ما أقول كل قراءة جديدة يعني هي أفضل من القراءة القديمة أو علينا أن نترك القراءة القديمة إلى القراءة الجديدة. في كثير من الأحيان تنتج الآن لدينا قراءات غير صحيحة، ولكن لا نقول أيضا كل قراءة جديدة. يعني الآن نحن في مجال تفسير القرآن الكريم وهو من أخص الخصوصيات، ألم يأتي الآن بعض المفسرين المعاصرين بلفتات في تفسير القرآن الكريم رائعة وجميلة إما في قضايا الإعجاز أو في قضايا
ولا تتعارض بالضرورة
لا تتعارض بل هي مما يتحملها النص، ولكن الله عز وجل لم يفتح بها للسابقين. فالقراءات الجديدة نحن نطلع عليها لنرى ما فيها، وفي بعض الأحيان نجد فيها أشياء جديدة. الشيء الثاني الذي يعرض للكتب الأمهات والمراجع القديمة أنه قد يعرض عنها كثير من الناس عن الكتب القديمة لأنها تتناول قضايا لا تهم الأجيال الجديدة
في عمومه يعني في الإنسانيات
في عمومه نعم في عمومه. وهذا شيء يعرفه الذين يشتغلون بتجارة الكتاب أصحاب المكتبات يعرفون كيف تأتي موجات من الطلب على الكتب. يعني تأتي موجة للطلب كتب التراث، بعد ذلك تأتي موجة للطلب الكتب للتعلق بالإدارة، أو تأتي موجة لطلب الكتب للتعلم بتعليم لغة من اللغات. فالكتب القديمة مهما كانت معلوماتها قيمة فقد ينصرف عنها الناس لأنها تتناول قضايا هم لا يشعرون بأنها تهمهم. لكن هذا لا يضر ذلك القديم، القديم هو يجب أن يظل قديما لأنه يقدم أصولا يقدم معطيات كلية فجودته في ثباته، لكن قد يتأذى هذا القديم مما دا من انصراف الاهتمام عنه إلى أشياء
من قبل القراء.
إذن الشيخوخة تصيب المعلومات وحتى الكتب القديمة والكبرى قد تتأثر بانصراف الناس عنها أو بقراءتها قراءة جديدة.
جميل. هل هناك مزيد حول هذه القضية؟
في عندي نعم في عندي يعني في عندي نقطتان الحقيقة أنا مهمتان في هذا الشأن. حقيقة نحن هنا أود أن أنبه نحن في هذا الحوار لا نريد فقط أن نقول للناس كيف يقرؤون كتابة، نحن قبل هذا نريد أن ينتبه معظم الناس أو كثير من إخواننا إلى أن قضية القراءة هي قضية كبرى في حياتهم الشخصية ليست قضية صغيرة.
ولذلك
نحن نركز على هذا لأن للأسف يعني أعداد كبيرة من الناس الآن هجرت الكتاب إلى مصادر معرفية أخرى أو إلى مصادر لهو تستطيع أن تقول وليس معرفة، لكن سيظل الكتاب هو المصدر الأساسي للمعلومات المتقنة والمعلومات الموثوقة، وسيظل مصدرا ذا مصداقية عالية للمعرفة أكثر من أي مصادر أخرى. فأنا أريد أن أقول شيء، وهذا أنا حقيقة ذكرته في بعض المقابلات التلفازية وذكرته حتى في بعض كتبي، لكن أريد أن أكرره لأنني أشعر أن هناك غفلة شبه عامة لدى كثير من الناس من إخواننا عن هذه القضية. هذه المسألة هي أن هناك الآن رأس مال جديد يتكون في العالم. رأس المال الجديد هذا هو رأس مال للفرد، رأس مال للأسرة، للمجتمع، للدولة، للحكومة، للأمة، رأس مال عام. رأس مال الجديد هذا يتكون من ما يحمله الفرد من مبادئ، ما يحمله من قيم، ما يحمله من مثل أو ما لديه من نظم، ما يحمله من أفكار ومفاهيم، ما هو متوفر من مؤسسات تعليمية ممتازة، ما هو متوفر من أطر تقنية متقدمة. الفرد الذي يملك هذه الأشياء أو يعمل في شيء من هذه الأشياء فإن لديه رأس مال ممتاز. الفرد والأمة الفقيرة في هذه الأشياء ولو كانت غنية في رأس مالها القديم، يعني رأس المال القديم كان يتكون من الثروات الطبيعية، يتكون من الأراضي الشاسعة، من الأنهار العذبة، هذه كانت تشكل رأس مال قديم للأمم، وسيظل هذه الأشياء وزن ليس بالقليل، لكن في المستقبل حسب ما أرى لن تكون هذه الأشياء هي محور ثروات الأمم. ثروات الأمم وثروات الأفراد لن تتشكل في المستقبل على قاعدة الثروات الطبيعية، سوف تتشكل على قاعدة إنسانية جديدة قوامها المبادئ والمثل والقيم والأهداف والفاعلية الشخصية، وقوامها العلم والمعرفة والتقنية المتقدمة. هذا هو قوام الثروات الجديدة. ولذلك الفرد الذي
يعني ما علاقة هذا الأمر بحديث
القراءة؟ علاقته بالقراءة، لأن القراءة هي الباب لامتلاك المفاهيم الراقية ومعرفة القيم الممتازة والارتقاء بالعقلية وفهم الفرص، فهم الإمكانات، فهم التحديات، كل هذا الجاهل محروم منه. حتى أنا لا أفرق كثيرا بين الأمي وبين إنسان قادر على القراءة والكتابة لكنه لا يقرأ ولا يكتب. يعني لما منقول والله فلان أخي الحمد لله يعني يحسن السباحة، ولكن هو من 10 سنوات ما نزل إلى الماء،
ما قيمة؟
طيب ما قيمة رياضة السباحة بالنسبة لإنسان يعرف رياضة السباحة لكنه لا يمارسها من حيث المردود الرياضي عليه؟ هو والذي لا يعرف السباحة واحد، لا هذا يسبح ولا هذا يسبح. ولذلك كثير الآن من إخواننا الذين تخرجوا من الجامعات وانصهروا في بعض الأعمال وانخرطوا فيه وظائف، هو يفقد معلوماته يوميا، وبعد 10 سنوات ستجد أنه يبقى ملامح تخصص في ذلك. يفقد معلوماته يوميا وبعد 10 سنوات ستجد أنه يبقى ملامح تخصص في ذلك، والباقي كله يغيب. هذا لا يستطيع أن يكون لديه حصة جيدة في رأس المال الجديد الذي يتكون الآن والذي يقوم على العلم والمعرفة والمفاهيم الممتازة والمهارة. هو لن يكون له رأس مال، سيكون محروما. ويمكن أن يتقدم كل شيء في ظل الجهل، يمكن أن يتقدم، لكن يتقدم إلى حدود ضيقة جدا. أما التقدم والازدهار الحقيقي والواسع المدى فهذا لا يتم إلا في ظلال العلم وفي ظلال المعرفة الجيدة والمتقدمة. النقطة الثانية اللي أنا أحب أن أختم بها الجواب على هذا السؤال هو قضية ارتباط العلم بكسب الرزق. في الماضي لم يكن هذا الأمر واضحا، يعني كانت الوظائف محدودة، التطوير في الحياة كان محدودا، ولذلك يمكن للإنسان أن يكون جاهلا ويكسب رزقه أكثر من عالم محقق متبحر يفتي الناس. هذا كان في القديم، قبل يعني لو رجعت قبل 50 سنة وقبل 100 سنة ومئتي سنة وخمسمائة سنة كان هذا الوضع. الآن هذا الوضع اختلف، نحن الآن الشخص الأمي قد لا يصلح فراشة. الآن في مؤسسة لو واحد أمي وقال يا أخي شغلوني فراشا عندكم ما يقبلونه، قال لك نحن نريد إنسان أقل شيء إذا أعطيناه ورقة يوصلها للغرفة رقم 10 يعرف أنه مكتوب عليها يا أخي رقم 10. فالأمي كان قبل 100 سنة يكسب رزقه ككل عباد الله، لكن الآن الأمر اختلف. الآن خريج الجامعة قد يحصل على فرصة جيدة في العمل وقد لا يحصل. طبعا ليس الحل أنه نحن نعيد تنظيم الأسواق بحيث تقبل الأميين ولا تقبل محدودي المعرفة، هذا غير ممكن،
ولكن
الحل هو أن هذا الإنسان الذي لا يقرأ
هذا الإنسان الذي لا يتعلم، هذا الإنسان الذي لا يطلع، يعيد ترتيب أموره ويهيئ نفسه للعمل في هذه الظروف الجديدة. ولذلك أنا دائما أدعو إخواننا وأبنائنا أن أخي لا تقف عند حد، لا تقول والله أنا نلت الشهادة الفلانية هذا يكفي،
انتهى الأمر.
بمجرد ما تقول وقفت أو انتهيت أو اكتفيت تبدأ لحظة التراجع ويستغنى عنك، يبدأ عد تنازل للاستغناء عنك، وتبدأ أنت على صعيدك الشخصي مرحلة التراجع نحو الأمنية ونحو الجهة.
عظيم، تسوقنا هذه المقدمة الحقيقة في أهمية القراءة وفي عظيم قدرها سواء في حل أزمات الأمة أو حتى على المستوى الشخصي. أقول تسوقنا هذه المقدمة إلى سؤال، حتى نكون عادة القراءة هذه، ما السبيل إلى ذلك في البيت في المدرسة؟ هل هناك مؤسسات اجتماعية أخرى أيضا مسؤولة عن تكوين عادات القراءة لدى أفراد؟
للأسف الشديد نحن لما نذكر مؤسسات اجتماعية أنا ما يخطر في بالي إلا البيت والمدرسة، لأن الأمة في الحقيقة، وهذه نقطة أيضا ألفت النظر إليها، الأمة فقيرة في الجانب المؤسسي. نحن من أفقر أمم الأرض لو نظرت في إحصاءات المؤسسات الطوعية واللاربحية والخيرية في العالم، أمة الإسلام من أفقر أمم الأرض في قضايا المؤسسات. لذلك في حقيقة الأمر ما عندنا إلا مؤسستان،
مؤسسة الخيرية يا شيخ أو كذا
محدودة ما تستطيع أن تلبي ولا 5% من حاجة الناس، محدودة جدا للغاية، خاصة المؤسسات الخيرية الثقافية. المؤسسات يعني الآن إحنا أين المؤسسة التي توفر الكتاب، تدعم الكتاب لتقدمه بسعر أو تؤمن نظاما لإعارة الكتاب أو تقيم حوارات حول الكتب بحيث تشجع على القراءة وتلخص؟ يعني ما عندنا في حقيقة الأمر الأمة في المؤسسات الخيرية الثقافية شبه صفر. لذلك ما عندنا، يعني إذا أردنا أن نكون عادة القراءة ما عندنا أن
لنعرض عن هذا
نبدأ بالبيوت.
يعني
دائما أنا أقول البدايات التربوية الجيدة دائما تبدأ في المنزل، كل الأشياء الجيدة تبدأ في المنزل، وكل الأشياء السيئة يمكن أن تبدأ في الأسرة وتبدأ في المنزل. الأم بشكل خاص لأن الأب مشغول في معظم وقته في طلب الرسالة، لكن الأم تستطيع أن تقوم بدور كبير في تكوين عادة القراءة لدى صغارها. يعني
إجرائيا كيف يتم؟
يعني لما تضع طفلا في سن الثالثة أو الثالثة والنصف يبدأ يفهم الطفل، على فكرة يبدأ يفهم قبل أن يتكلم، يعني تقول له هات هذا يأتي به، لكن ما يعرف يسمي، ما يستطيع يعبر عنه، الفهم يتقدم لدى الطفل في وقت مبكر. يعني أنا أفترض لو أن أما جاءت إلى طفلها الذي في الثالثة والنصف أو في الرابعة من عمره أو في الثالثة، وجاءت بحكاية أو بقصة بقصص الأطفال اللطيفة المصممة لهذا السن، نفس الكتاب تقرأ وتشرح له، تؤشر له على بعض الأشياء، تعلمه على هذا، تشرح له بعض المعاني، وكلما كبر الطفل إلى سن الخامسة السادسة ترتقي طبعا في شرحها، وربما تصل إلى مرحلة تسأل
أنت ماذا
تفهم من هذا، تشرح له بعض مفردات الكلمات، تمر معها مفردات كلمات غريبة تقول له معنى هذه كذا، تمر معها صورة تشرحها لها. هذه الطريقة تزرع في نفس الطفل
العلاقة بالكتاب،
القيم والمثل من جهة، يعني هي تستطيع من خلال هذه القراءة تزرع في الطفل النظافة مثلا، قيمة النظافة، قيمة التنظيم، قيمة الصدق، الأمانة، حب الناس، مساعدة الضعيف، كلها ممكن تزرعها من خلال هذه القصص والحكايات. وفي نفس الوقت توجد هذه الأم نوعا من الألفة بين الطفل وبين الكتاب، يعني الطفل يتكون في ذاكرته العميقة أن هذه الأشياء تعلمها من كتاب. ولذلك أنا أقول يعني حتى لو كانت الأم حافظة للحكاية لا تحكيها من ذهنها، تضع الكتاب وتفتحه وتقول شوف هذا الكتاب راح تتعلم منه كيت وكيت وكيت، نتعلم منه كيت ونستفيد منه كيت. احترام الكتاب، أنا جدا أتضايق لما أرى كتابا ملقا على الأرض مهما كان هذا الكتاب، لأن هذا ينبئ أن أهل البيت لا يحترمون الكتاب. طبعا أتضايق جدا إذا رأيت يعني شيئا موضوعا فوق مصحف حتى في المسجد ولا فوق كتاب حديث أو شيء، أتضايق لأن العلم بحسب شرف المعلوم، فيصير في احترام للكتاب والالتصاق بالكتاب، وكما قلت أن نوجد نوعا من الألفة بين الطفل وبين الكتاب.
هل يمكن لمعلمات الروضة أو للمدرسين في المراحل الأولية الصف الأول الثاني الثالث مثلا أن يقوموا أيضا بهذا الأسلوب؟
هذا دورهم الأساسي. دائما أستاذ يوسف الخطوط العميقة في شخصية الطفل تحفر وترسم في السنوات الخمس الأولى من عمره،
يعني تحبيب الطفل بالكتاب سيكون في هذه السن، في سن الروضة وفي المنزل وفي السنة الأولى ابتدائي أو سنة ثانية ابتدائي كأقصى حد، يعني هنا تزرع القيم وتزرع المثل وتزرع المفاهيم والمبادئ في هذه السن. يعني أنت لما تمشي في أوروبا وفي كندا في أمريكا في هذه الدول التي حققت يعني درجة عالية من حب القراءة في عصرنا الحديث، أحيانا يلفت نظرك شيء غريب، وهي أن تجد أما حامل جالسة في حديقة وتقرأ بصوت مرتفع، أنت تستغرب هي طيب لماذا تقرأ بصوت مرتفع ليس معها أحد،
على من؟
تقرأ على من ولمن؟ لأن هناك بحوث ودراسات جرت تدل على أن الجنين وهو في بطن أمه حينما يسمع معلومات منظمة توجد لديه نوعا من التفتح الذهني، فهم تلقفوا مثل هذه الدراسات وهذه المعلومات وصارت الأم تقرأ. أحيانا تجد أما تقرأ في كتاب وتحاول شرح لطفل ابن سنتين، وأنت تستغرب ابن سنتين ماذا سيفهم منها، هي تحاول معه، هي تحاول معه. فدائما الكتاب يصبح جزءا من حياة الأسرة، من هموم الأسرة، من تفكير الأسرة، من اهتمام الأسرة. الأسرة تخرج إلى رحلة إلى مكان معها الكتاب، معها الكتاب، وهذه قضية يعني مهمة. نحن هذا التخصيص ليس موجودا لدينا، لكن أتصور إيجاده سهل. أنه أسرة أخي تكلف واحد منها في الشهر اقرأوا لنا أنت يا فلان، اقرأ لنا الكتاب هذا اللطيف اللي يقع في 50 صفحة، بعد شهر نريد منك تلخيص لهذا الكتاب في 5 صفحات في 4 صفحات.
هذا علاج للسؤال الذي يطرح أحيانا، أين يجد الوقت؟ يعني كثير من الآباء والأمهات يسمعون هذا الكلام الجميل لكن ربما
يفجعهم. خليني أكمل الفكرة هو جميل. أنه أخي تعال أنت بعد شهر أو شهرين قدم لنا ملخص عن هذا للأسرة، تلتقي الأسرة، يعني هذا الفتى يشرح مراد المؤلف من هذا الكتاب ويدور حوار بين أبناء الأسرة حول المعلومات، ليكون الأب فيه يأخذ دور القائد في هذا الحوار لأنه أوسع معرفة من كل أولاده وينبههم إلى كذا وكذا. وهنا المؤلف ربما بالغ في هذا، ربما قصر في عندي معلومة إضافية في هذا. نحن نستغرب هذا الكلام لأننا نحن الحقيقة نعيش في تقاليد ثقافة شفوية تكره الكتابة. يعني ممكن واحد يقول له اكتب لي 5 كلمات ولا امشي ربع ساعة، اقول لك لا امشي ربع ساعة ولا اكتب 5 كلمات، او اقول لك اخي انا احفظها، يعني بدل ما يكتب اقول لك احفظها. لا يا اخي، الكتابة نقلت المعرفة من حيز التتابع الزمني الى حيز التتابع المكاني. كان لما يموت العالم يموت معه افضل علمه، الان لا، يبقى علمه، يبقى الكتب التي كتبها. طبعا انت لما تقترح مثل هذه الافكار كثير من الناس يقول لك يا اخي هذه المثالية، طيب لماذا هذه الاشياء عند امم اخرى هي اكثر منا انتاجا بمراحل
وانشغالا؟
طيب لماذا هم يجدون وقتا لذلك ونحن لا نجد؟ لماذا ينظرون الى هذه المسائل على انها واجب حضاري، واجب اسري، ونحن ننظر اليها على انها عبارة عن ترف ومثالية وتنظير فارغ
وشقة لا داعي لها؟
لماذا هذه النظرة؟ هذا يعود أنا في تصوري إلى التخلف الثقافي. أنا أقرأ كثيرا في تراجم،
وبعد أيضا عن التصورات أو التصور الإسلامي تجاه ما تفضلتم به مقدمة حول أهمية العلم في الإسلام.
لما تقرأ أستاذ يوسف في تاريخ علمائنا القدامى تجد شيئا يلفت النظر، وهي أنهم يذكرون أن أباه رحل به من القرية التي كان فيها إلى بغداد أو إلى دمشق أو إلى المدينة أو إلى مكة، إلى عواصم الثقافة الإسلامية. رحل به أبوه، يعني كل الأسرة تنتقل
من أجل
لما يكون عندها غلام أو فتى نبيه، ليس في بلده في منطقة رأسه، ليس هناك علماء، ليس هناك علم، الأسرة كلها تهاجر يا أخي، تهاجر الأسرة إلى محضن من محاضن العلم، إلى مركز من مراكز الثقافة، لتمكن هذا الصغير من أن يتعلم وينبغ. وكم من إنسان كان يمكن أن يكون من كبار علماء الأمة ماتت مواهبه معه لأنه نشأ في قرية ليس فيها علم وليس فيها
أو في بيت لم يوجهه
إلى
حتى لو كان في أكبر المدى.
فإذا الحقيقة يعني الذي يقول ما عندنا وقت لا للقراءة وليس عندنا وقت للحوار وليس عندنا وقت لمتابعة الطفل، هؤلاء غير صادقين للأسف، يؤسفني أن أقول هذا، هؤلاء غير صادقين في هذا الكلام. لأن كل واحد منهم لو نظر إلى الوقت الذي يبدل في مكالمات هاتفية غير ضرورية يومية، ونظر إلى الوقت الذي يبدل في الجلوس على التلفاز، الآن نحن في الفضائيات يكفيك أن تسمع نشرة أخبار واحدة من قناة واحدة لمرة واحدة في اليوم، فقط واحدة. طيب الذي يستمع خمس نشرات أخبار ما يجد فيها أي شيء، كله كلام مكرور معاد. هذا الجاد هذا غير الذي ينجلس على التمثيلية ولا المسرحية الساعات الطويلة، وغير الذي من أجل أنه يوفر في شراء سلعة ريالين بيمشي في الأسواق نصف ساعة إضافية من أجل أنه يذهب من مكان فلان لأنه في رخصة ولا في عرض ولا في شيء. فالأوقات تذهب، الأوقات من أجل الدنيا، من أجل المال، من أجل المتعة الشخصية دائما متوفرة، لكن من أجل القراءة، من أجل الكتاب، من أجل التربية، من أجل الارتقاء بالذهن، الارتقاء بالمعرفة، دائما نحن نشعر بالشح ونشعر بالفقر أنه ما عندنا وقت في هذا.
على أن عادة القراءة أيضا هي كل ما يمارسها الإنسان أكثر وأكثر يستمتع بها وتصبح أيضا هي جانب متعة له، لكن أيضا من جانب آخر توفر هذا الكتاب بين يدي الناس ألا يمكن أن يساهم في تكوين عادة القراءة؟ يعني كيف يمكن مساعدة الناس على توفير نسيم؟ وأن الكثير ربما أيضا يطرح ما يطرحه الآخرون من الوقت، يقول لا هذا يطرح أنه الكتاب غالي لا أستطيع أن أقتني باستمرار الكتب لأنها ستكون يعني عبئا على ميزانيتي.
يعني أنا ما في شك أعتقد أن بعض الناس يواجه مشكلة في اقتناء الكتاب، يعني أنا ما عندي شك في هذا. يعني إنسان باطل عن العمل يستدين ليأكل،
كيف نطالبه
يشتري كتبا؟ يعني فيها صعوبة. ما إن كنت أنا أعتقد أن فترة البطالة هي فترة ذهبية يستغلها الإنسان في اكتساب مهارة ليجد عمل أفضل بكثير من العمل الذي كان يشتغل فيه في السابق لو نظر إلى بعيد قليلا يعني. لكن على كل حال أنا أعتقد أن هناك جزء من المسلمين لا يجد فعلا ثمن الكتاب على الحقيقة، هناك جزء آخر من المسلمين يشتغل في أعمال شاقة. الحقيقة القراءة تحتاج إلى مزاج، يعني القراءة ما هي عمل يدوي، القراءة عمل ذهني تحتاج إلى صفاء في الذهن في النفس، إلى استعداد استعداد داخلي إقبال من النفس عليها. فأيضا الذين يعملون بالأعمال الشاقة هؤلاء يجدون أيضا صعوبة في الجلوس يقرأ قراءة جيدة، هذه حقيقة. لكن أنا أقول نحن لا نطالب بالمستحيل، نطالب بالممكن. نقول كل واحد يخصص من ميزانيته الشهرية كم هو ينفق في الشهر، 2000، 3، 5، 6، 1% فقط، 1% فقط لبناء مكتبة أسرية منزلية
جيدة.
بعد 10 سنوات يجد لديه مكتبة يستفيد منها كل من في البيت، والآن هناك كتب في السوق ترشد إلى
كيف
يبني الإنسان مكتبة منزلية. فأنا أقول هذا
في حيز بسيط، هل يمكن لنا أن نمر على هذا الصور؟ يعني التنوع في المكتبة أيضا، لا يكون الإنسان لما يحبه، وقد يكون في أفراد الأسرة من له رغبات أخرى، هل هذا
أجل؟ نعم يعني أنا أقول نحن دائما
وباختصار شديد
نحن الآن بحاجة إلى 3 أنواع من الثقافة. أنا في تصور بحاجة أولا إلى ثقافة شرعية، وهذه حاجة كل مسلم يستطيع من خلالها عبادة الله عز وجل ومعرفة واجباته ومعرفة المحرمات، معرفة
الرجوع السريع لبعض المسائل.
نعم يحتاج هو إلى كتب تنمي لديه الثقافة الشرعية. نحن بحاجة أيضا إلى كتب تنمي الثقافة العامة، ما يتعلق بأحوال العالم بأوضاعه يعني، وهذه أيضا كثير. نحن بحاجة إلى نوع ثالث من الكتب يلبي الرغبة الشخصية لأفراد الأسرة. يعني واحد من أفراد الأسرة متخصص لو قلنا باللغة العربية، فشيء طبيعي جزء من هذه المكتبة، وهذه يجب هو أن يكونها مكتبته الشخصية، يكون له ضمن مكتبة الأسرة قسم خاص به في كتبه التي تمس تخصصها. هذا إنسان متخصص،
هذا شيء طبيعي وسيشبع لها
منه فيها. يعني هذا، لكن كثير من الناس الآن، كثير من طلاب الجامعة الآن للأسف هذه ظاهرة، يعني أنا أستغرب أنه لما يخير بين شراء كتاب ب7 ريالات وتصوير جزء منه لأنه هو المقرر ب4 ريالات، يؤثر التصوير ب4 ريالات لأوراق يلقيها على باب الكلية،
لأنه لم يرى في عيني أصلا.
أيوة، هو ما عنده أي شيء، ما عنده كتب في مكتبته، لا تمس التخصص ولا غير التخصص، هذا موجود للأسف. يعني أنت تستغرب من هذا وتعجب منه.
جيد،
لكن نحن يعني
يعود لرغبات أفراد الأسرة يعني في هذا، أنه يخصص شيئا لكل من له رغبة. نفرض أنه أحد الأبناء له رغبة في مهارة من المهارات الميكانيكية مثلا،
هو الوالد مساعد، يعني الأسرة والده يقول له والله يا بني أنا مخصص لك 50 ريال بالشهر مثلا، تشتري فيها الكتب التي أنت تحبها وتساعدك في هواياتك، في تخصصك، في شيء، وتوضع هذه الكتب في غرفة الصبي يعني أو الفتاة في غرفته، يقول له مكتبته الخاصة.
جيد، ماذا عن قيمة الكتاب وتوفيره ومتعة الوقت وما إليها؟
أستطيع أن أقول أنه يجب أن تنشأ لدينا في المدن وفي القرى مؤسسات وجمعيات ومجالس أهلية
في الحقيقة ليكونوا أصدقاء للكتاب، بمعنى تنشأ هناك صالات عامة للمطالعة، تنشأ مكتبات. والحقيقة أنا أقول بعض الأثرياء، يعني أسأل الله عز وجل أن يوسع على المسلمين جميعا، بعض الأثرياء باستطاعته أن يجعل في طرف من بيته الكبير، طرف 50 متر مربع أو 100 متر مربع، مكتبة وصالة مطالعة لأهل الحي، وينتفع بها الناس، ويقدم للمسلمين ولأهل حيه نموذج، يعني نموذج للناس كيف يستخدمون ثرواتهم وكيف يوجهونها للنفع العام.
وسيكون من العلم المورد أيضا،
وهذا نعم إن شاء الله صدقة جارية إذا صحت النية، فهذه صدقة جارية وعلم ينتفع به. أيضا في عندنا، أفترض أن يكون هناك كيف عندنا جمعية مثلا لأصدقاء المرضى، يكون عندنا أيضا شيء أخير
لأصدقاء
الكتاب. يعني إذا وجدنا كتابا ممتازا يصير في دعم بهذا الكتاب بحيث يوفر بسعر التكلفة. جهات الإعلام أيضا، يعني نحن الآن عندنا مشكلة الكتاب، كثيرا ما تكون مشكلة توزيع، ما يصل إلى حيث يجب أن يصل. جهات الإعلام تتعاون أيضا، تقدم خصومات كبيرة خاصة لمعلني الكتب حتى يصل الكتاب للناس ويتعرف الناس على الكتاب الجديد وتحتسب في هذا. عندنا أيضا الجامعات، في شيء يسمى تبسيط المعرفة، وهذه مسؤولية أنا أقول أساتذة الجامعات بشكل خاص والباحثين، أنه أنت تقدم سلسلة من المعرفة المبسطة التي يستطيع طالب الثانوي فهمها في تخصصك. ما هو تخصصك؟ في التاريخ، في الجغرافيا، في الكيمياء، في الفيزياء، في الطب. تقدم معلومات مبسطة، يعني توفر معلومات قيمة ولكن بأسلوب بسيط
يستطيعه كل واحد،
يعني يستفيد منه حتى يعني من وصل في الدراسة إلى المرحلة المتوسطة يستطيع يفهم هذه الأشياء ويستفيد منها. في عندنا أيضا الطبعات الشعبية للكتب، الطبعة الشعبية أحيانا تكلفتها تصل إلى نصف تكلفة الطبعة العادية. أيضا تشجيع الطبعات الشعبية للكتب، لأن الإنسان المحتاج هو لا يفكر في أناقة الكتاب بمقدار ما يفكر أن الكتاب يقدم له معلومة.
المؤسسات الثقافية، المجلات، دور النشر أيضا لها دور في هذا.
هناك إذا نحن أدركنا أهمية تكوين عادة القراءة وانتشار المعرفة وأن يصبح هناك قراء حقيقيون في المجتمع، لدينا ألف طريقة وطريقة لمساعدة الناس في هذا الشأن، لدينا طرق كثيرة. لكن أين المشكلة؟ المشكلة أننا لم ندرك بعد أهمية تكوين عادة القراءة وأهمية وجود الكتاب في كل بيت وأهمية الاطلاع المتجدد على المعرفة. هذا الإدراك لم يتكون إلى هذه اللحظة، مع أن بعض جامعاتنا الآن مضى عليه نحو من قرن من الزمان وما استطعنا حقيقة أن نتقدم تقدم واضح في قضية ترغيب الناس في الكتاب وفي
القراءة. ماذا عن الإعارة التي هي أسلوب آخر من أساليب نشر
أنا أعتقد أن هذا الأسلوب، أسلوب الإعارة، أسلوب رائع جدا وحي جدا ومفيد جدا ويوفر كثيرا. يعني في بعض الدول، في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك اتفاق بين مراكز البحوث واتفاق بين المكتبات الكبرى بين الجامعات في قضايا إعارة الكتاب. يمكن أنت تدرس في جامعة أمريكية وتعود إلى 100 مرجع في بحثك ولا تشتري ولا كتابا واحدا من هذه المراجع، لا تشتري ولا كتابا واحدا. تنظر أنت على فهارس المكتبات وكلها موجودة الآن على، يعني ليس في سجلات، موجودة على أقراص مدمجة وموجودة على الانترنت. تعود أنت تقول والله أنا بحاجة إلى هذا الكتاب، تدفع بحدود $50 قسط لمكتبة الجامعة في الفصل الدراسي. لقاء $50 هم ماذا يصنعون؟ أي كتاب تطلبه يطلبونه من الجهة المكتبة الموجودة في أي ولاية، يأتي هذا الكتاب إليك خلال أسبوع معارا لك لمدة شهر. اقرأ في هذا الكتاب ما شئت، وخذ منه ما شئت، وصور ما شئت، ثم تعيد الكتاب إلى جامعتك. الجامعة صاحبة الكتاب تدفع أجرة البريد لما ترسل الكتاب، الجامعة التي استعارت الكتاب تدفع أجرة البريد حين تعيد الكتاب، الجامعة هي أصلا أخذت شيئا من أجرة البريد أو معظم الأجرة من الطالب من الرسم الذي دفعه خلال الفصل الدراسي. إذا هذا الطالب $50 اطلع على كتب كثيرة قد لا يجدها في السوق، بعضها وثائق مهمة قد لا يجدها في السوق مقابل مبلغ بسيط. وأيضا ما عادت الجامعة تجد نفسها في عوز وفي فقر معرفي لأن ما عندها مكتبة.
جميل جميل، هذا عظيم. لكن ربما يتم كل هذا وذكرتم أنت، ربما نجد 1000 طريقة وطريقة لتسهيل وتيسير الكتاب، لكن قد يظل الإقبال على الكتاب أيضا ضعيفا، فما الحل؟
أنا معك، يعني بعض مشكلات القراءة لا يحل إلا إذا حدث تقدم في بعض جوانب الحياة. يعني مثلا الإحساس بقيمة الوقت، هذا منتج حضاري. اعتماد المعرفة مدخلا لتطوير الحياة هذا أيضا يرتبط بالتقدم الحضاري، وهذا لا يحدث يعني إقبال على الكتاب من غير هذا. فبعض يعني مشكلات القراءة لا تحل في حقل القراءة نفسه، وإنما تحل في حقول عامة. ولكن أعتقد أن المشكلة الأساسية بالنسبة إلى الذين لا يقرؤون أنهم لا يملكون أهدافا واضحة يسعون إلى تحقيقها، وتكون تلك الأهداف على صلة بالعلم والمعرفة. يعني هناك أشخاص لديهم أهداف في الحياة كثيرة، لكن لا يكون تحقيق هذه الأهداف عن طريق القراءة وعن طريق الكتاب، فيصلون إلى أهدافهم بعيدا عن الكتاب.